وليس عليه هذا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الرضاع: ويشترط أيضا، أي في الرضاع المحرم، أن يكون في العامين، بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، صححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. قال في شرح المحرر: يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم، لحديث سالم رضي الله عنه. يعني هذه المسألة فيما يتعلق بزمن الرضاعة، ما هو الزمن المحرم؟ هل تحرم الرضاعة في أي وقت، سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو لابد أن يكون له وقت محدد، زمن محدد؟ فالمؤلف هنا يقول: في العامين. ما هو الدليل على أن الرضاعة لا تحرم إلا في العامين؟ الدليل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني معناه أنه لا رضاعة بعد الحولين. فلو قال إذا وجدت الرضاعة واقعا، الإنسان ما فطم، امرأة ما فطمت الولد وصار يرضع بعد الحولين، ما فطم، يرضع على ما كان قبل الحولين، واستمرت سنتين وشهر، شهرين، ثلاثة، وهو يرضع ولا يستغني عن اللبن، فلماذا لا تحرم مع أنه لا يستغني عن اللبن ولم يفطم ولم يأكل الطعام إلى الآن؟ هل نقول إن هذا الرضاع لا تحرم؟ نقول هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه ما دام لا يستغني عن اللبن، ما دام بحاجة إلى اللبن ولا يأكل الطعام، أنها تحرم ولو تعدت الحولين، وأن الآية بيان لوقت الرضاعة في الأصل، هذا وقت الرضاعة في الأصل، وأن الطفل بعد الحولين يستغني عن اللبن بالأكل والشرب، وأنه لا حاجة إلى اللبن، وليس بحاجة، ليس مضطرا للبن، تخرج له أسنان ويأكل، هذا في الغالب. لكن قد يوجد يعني في أحوال نادرة أنه يستمر على الرضاعة، أن الصبي يستلذ الرضاعة ويستسهلها، كما قيل: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فإذا ترك الطفل فإنه يستمر على الرضاعة. فيقولون إذا كان لا يستغني عن اللبن ولا يعني بالطعام، طعام يعني ما زال يعتمد على اللبن، فما المانع أن تحرم ولو تعدى الحولين بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو شهرين؟ والآية ليس فيها تعرض للرضاعة المحرمة، لما بيان لمدة الرضاعة إذا اختلف الزوجان، فمن أراد منهم، من طلب منهم أن تكمل الرضاعة فله ذلك. والوالدات، هذه الآيات فئة الطلاق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد، من أحد الزوجين، أحد الزوجين ممن أراد، إن أراد الزوج أن تتم الرضاعة وجب على الأم أن تتمها، وإن أرادت الأم أن تتم الرضاعة لم يحق للزوج اللي هو الأب أن يمنعها من الرضاعة، أي بالأجرة، بالأجرة مطلقة فترضع بالأجرة. فإذا أراد الأب أن تكمل الحولين وجب عليه الإكمال وتأخذ أجرتها، وإذا أرادت الأم أن تكمل الرضاعة فيجب على الأب أن يدفع أجرة الحولين. لكن هل في الآية تعرض لحكم الرضاع بعد الحولين وأنها لا تجوز أو أنها لا تؤثر أو أنها لا تبني اللحم؟ ما في تعرض. طيب لو قال قائل الدليل في دليل آخر وأن على يدل على أن الرضاعة بعد الحولين لا تؤثر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاعة بعد الحولين، لا رضاعة بعد الحولين، لا رضاع شرعا، فإذا لم توجد رضاعة شرعا لم يكن لها أثر في ثبوت المحرمية. يقول هذا الحديث اختلف في العلماء، منهم من صححه مرفوعا ومنهم من ضعفه، قال هذا من رواية الهيثم الجميل عن الهيثم الجميل رفعه وغيره يوقفه، كما قال ابن عدي والبيهقي وغيرهم أيضا، فأكثر من إمام أئمة الحديث رجح الموقوف، وظاهر الدارقطني منهم يرجحون الموقوف، لأن الهيثم الجميل رفعه وقال ابن عدي له أغاليط يغلط على الثقات وغيره يوقفه، فانفرد برفعه، وغير من الرواة يوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون المرفوع فيه نظر لانفراد هذا الرجل الهيثم برفعه مع وجود الأغلاط عنده، فهذا الغالب يعني مظنة أنه أخطأ فيه لأن غيره يوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك رجحه ابن عبد الهادي في المحرر قال والصواب أنه موقوف. فالأقرب أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف. وذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الولد إذا كان لم يفطم ولا يأكل الطعام ورضع بعد الحولين قبل أن يستغني عن اللبن أن هذا يؤثر، ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وحنيفة يقول يؤثر إلى 6 أشهر، ومالك يقول إلى 2 شهر بعد الحولين على سبيل الاحتياط. فالمسألة محتملة، مسألة محتملة ما دام أنه لا يستغني عن الطعام، فيعني لا يظهر دليل واضح على أن الرضاعة قبل الحولين تؤثر. قبل الحولين بيوم رضع اليوم، نقول هذا الرضعة مؤثرة محرمة، ورضع من الغد بعد تمام السنتين بساعة أو ساعتين أو يوم، ونقول هذه ليست محرمة، هو نفس الطفل لا يستغنى الطعام، رضعه بالأمس نفس رضعه باليوم، يعني من جهة حاجته لللبن. فهذا يعني يحتاج إلى دليل واضح، دليل صحيح دلالة واضحة على أن الرضاعة لا تؤثر بعد تمام الحولين. ثم أيضا الحديث ذكر المؤلف لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وفي لفظ عند الترمذي وكان في الثدي قبل الفطام، معنى في الثدي أي وقت الثدي وقت الرضاع، ليس المقصود بالثدي ذات الثدي أنه لابد أن يمتص من الثدي مباشرة، لا، سيأتينا أنه لو حلبت له المرأة لبنا وشربه أنه يؤثر، فليس من شرط التحريم أن يلتقي ماء الثدي، لكن معنى في الثدي أي في زمن الرضاع، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن إبراهيم قال إن ابني مات فيش في الثدي، إن ابن إبراهيم مات في الثدي، في الثدي يعني في زمن الرضاع. فإذا معنى في الثدي في زمن الرضاع، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، لأن الطفل يولد أمعاؤه منغلقة، فإذا دخل اللبن فتق الأمعاء أي فتحها، لأنه أول ما يدخل اللبن فيفتق الأمعاء أي يفتحها ويتغذى منه، لأن معناه أنه يتغذى من اللبن فقط وليس له غذاء آخر، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام. ومن رضع بعد الحولين بيوم يومين أسبوع شهر وهو لم يفطم يصدق عليه أنه رضع قبل الفطام، رضع قبل الفطام. وحديث تحديد السنتين كما تقدم فيه ضعف مرفوعا، والآية ليس فيها دلالة واضحة على عدم التحريم. ثم حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا استغنى عن اللبن بالطعام وصار لا يجوع إذا لم يشرب اللبن لم يتحرم الرضاعة، لأن الجسد تعود على الأكل وأكل الطعام، فوجود اللبن وعدمه سواء، يعني لو لم يرتضع لم يؤثر في جسدي لأنه استغني عنه بالطعام. لكن هذا الصبي لم يفطم ولا زال يعتمد على اللبن، فإذا ما الفرق بين من رضع قبل يوم قبل نهاية السنة بيوم وساعة وساعتين، ومن رضع بعد نهاية الحولين بساعة وساعتين أو يوم ويومين؟ ما أظهر فرق من جهة الاعتماد على اللبن وعدم الاستغناء عنه. يعني الأقرب أنه إذا لم يفطم أنه يؤثر رضاع، لكن إذا كان مدة قريبة إذا لم يفطم، لكن يندر، هذا نادر، الغالب أن الولد يفطم قبل الحولين، هذا هو الغالب، لكن يندر لو وجدت هذه المسألة ولو كانت نادرة. جاءت مرة قالت: والله أرضعت ابن فلانة من الناس بعد السنتين بيوم يومين أسبوع 10 أيام قبل أن يفطم، وكان لا يستغني عن اللبن، وأرضعته بعد الحولين بقليل قبل أن يفطم، هل تؤثر ويكون ابنا لها من رضاعة أم لا؟ فقل أقرب أن يكون ابنا لها. وتقدم من هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن التحديد الدقيق يحتاج إلى دليل واضح. نقول نعم، إذا استغنى عن الطعام، إذا استغنى عن اللبن لم يؤثر تؤثر الرضاعة. سيأتي الحديث أو الكلام على حديث سالم رضي الله عنه، لكن الأصل أن الولد إذا استغنى عن اللبن بالطعام فإن الرضاعة لا تؤثر ولا تنشر المحرمية، هذا يسمى رضاعة كبيرة. إذن الضابط هو الفطام، إذا فطم صار يأكل الطعام فإن الرضاعة لا تؤثر سواء قبل الحولين أو بعد الحولين، وإذا لم يفطم ولا زال يحتاج إلى اللبن ولا يستغني عنه، واللبن هو الذي يبني جسده، فإن الرضاعة تؤثر ولو بعد الحولين بقليل ما دام أنه لم يفطم. ثم أيضا العلة، ما هي العلة من وجود المحرمية؟ لو قال قائل: ما هي العلة من كون الرضاعة تنشر المحرمية؟ نقول العلة إيش؟ لأن جسد هذا الولد قد نبت من لبن هذه الأم، وصار لها شراكة في هذا الولد، فالأم الأصلية خلق من مائها، وكذلك الأب من النسب والأم من النسب، خلق الولد من مائهما فهو جزء منهما، وهذه المرضعة الولد أو جسد الولد نبت من لبنها فصار لها مشاركة فيه، فصارت أما له من الرضاعة، لكن هذا دون الأول، الأب والأم من النسب خلق من مائهما، وهذا سقي بلبنهما ونبت لحمه وكبر جسده من اللبن فصار له مشاركة لكن دون النسب. فالشارع أعطى كل ذي حق حقه، هذا أبوه من نسب وأم من نسب، بينهما علاقة أقوى حقوق أكبر، وهذه أيضا لها حقوق فيه أحكام وإن كانت لا تصل إلى درجة الأحكام من النسب. أما إذا استغنى بالطعام لم يؤثر اللبن لأن الجسد قد نما ونبت من الطعام، فسواء رضع أو لم يرضع الرضاع لا يؤثر فيه، لأن أحيانا بعض الأطفال يصير يرضع ويأكل الطعام، لكن لو أعطي لبن أو أرضعته الأم ما عنده مانع، إذا كان يرضع ويأكل هل تؤثر فيه الرضاعة؟ نقول ينظر في إيش؟ في الأكثر، ينظر في الغالب الأكثر، إذا كان أكثر اعتمادي على الطعام لم تؤثر، إذا كان الطعام عارضا مثلا يعصي تخلط له أو تمرس له تمرة بالماء يشربها أو عسل مع الماء يشربه أو ما شابه ذلك من الأشياء الخفيفة نقول هذا ما يؤثر. فإذا كان يرتضع حليب الصناعي هل نقول إنه مفطوم أنه يعني ليس في زمن الرضاعة أنه الآن يأكل أو يتغذى بطعام لكنه مخلوط وليس بطعام لبن الأم، أو أنه لا زال في الرضاعة يعني وقت الرضاعة بالحليب الصناعي وهو أكثر حال أطفال اليوم، يبقى سنة سنة ونصف أو إلى سنتين ويرضع بالحليب الصناعي، ويندر أن أم ترضع ولدها إلى سنة ونصف سنة، الغالب أنه شهر شهرين ثم يحولون الولد على الحليب الصناعي. فما تقولون يعني كيف نحكم الحليب الصناعي؟ هل نقول أنه مثل التمر الممروسة أو مثل الطعام المذاب ويوضع في يخلط في ماء ويذاب ثم يشربه أنه ليس حليب الأم، أو نقول هو لبن بغض النظر عن كونه لبن أم أو لبن من بهيمة الأنعام؟ فأيهما يرجح؟ هل ننظر نقول أنه في زمن الرضاعة أو نقول أنه يأكل طعاما لكنه مثل الطعام المذاب؟ لبن، يعني نقول لبن لأنه لا يصح لأنه حليب أو لبن، وإن كان من بهيمة الأنعام قد يدخل معه بعض العناصر المغذية كما معروف، يخلط معه بعض الفيتامينات والأشياء المغذية، لكن الظاهر ما يخرج عن كونه لبنا ولو كان من بهيمة الأنعام، هو يصدق عليه أنه لبن وأنه يرتضع وأنه لم يأكل الطعام. إذا قيل الطعام أراد به الطعام الخبز واللحم والفاكهة والخضار وما شابه ذلك من الأطعمة المعروفة. نعم، لأنه مفطوم، اللي يرضع حليب الصناعي ما يقال أنه مفطوم، ما يسمون لأنه غذاؤهم من اللبن، ما يزال يرضع اللبن. أو في الواقع في الحالة هل هو جسمه ينبت من الحليب ولا ينبت من الغذاء العادي عموم الأطعمة؟ إذا كان ما زال جسده ينبت من اللبن فإذا رضعته المرضعة شاركت في نموه، وليس هناك دليل واضح أن اللبن لا يؤثر بعد الحولين، ما في دليل صحيح صريح على أنه إذا تم الحولان أن الرضاعة لا حكم لها. لا، الرضاعة علته أنها تنبت اللحم، تنشر العظم وتنبت اللحم، فهذه العلة، فإذا وجدت وجد الحكم، وليس عندنا دليل يفرق ما بين الحولين وما بعد الحولين. لا، ما حتى يفطم، حتى يفطم وغالبا لا بد يفطم، ما في أحد يبقى ثلاث أربع سنين يرتضع حتى يفطم، لكن الناس يختلفون، الغالب يفطمونه بعد ما تظهر الأسنان، يبدأ يتمرن على الطعام بعد سنة سنة ونصف، نادر الناس يصل إلى سنتين، بعد سنة سنة ونصف يبدأ يرضع ويأكل، يرضع ويأكل، قد يكون المتقاربين أو الأكل أكثر شبه مفطوم، لكن يرضع أحيانا مثل الإنسان الكبير يشرب الحليب يشرب اللبن وهو يأكل الطعام. إيش؟ إيه، لو فطم ولو في الحولين، لو فطم ابن سنة وصار يعتمد أكثر غذائه الطعام الخبز واللحم والكذا، نقول ما تؤثر الرضاعة ولو كان في الحولين، إن العبرة ليست بالزمن، العبرة بنمو الجسد، هل ينمو من اللبن أو ينمو من الطعام؟ إذا صار ينمو من الطعام اللبن لا يؤثر فيه، لأن الطعام أكثر تغذية وهو المؤثر الأكبر في نمو الجسد، فالرضاعة ما تؤثر ولو كان في الحولين. العبرة بالفطام كما في حديث مسلمة رضي الله عنه لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام، هذا صريح قبل الفطام بغض النظر عن الزمن. ثم قال: فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت المحرمية، لم تثبت الحرمة، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما، يعني الآية محتملة كما تقدم ليست صريحة فيها. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم رضي الله عنه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد أو أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة رضي الله عنها: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا أيضا فيه خلاف مشهور، جمهور أهل العلم على أن رضاعة الكبير لا تحرم، وأن هذا خاص بسالم رضي الله عنه، رخصة خاصة، لأن سالما تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه بن عتبة، تبنى سالم وهو صغير قبل تحريم التبني، وكانوا يعدونه ولدا كأنه ولد من المحبة والمودة، وعاش معهم عمره كأنه ولد، حتى أنزل الله تعالى تحريم التبني: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. فنزلت الآية وسالم قد كبر، صار له لحية، صار رجلا، فصعب عليهم وشق عليهم أن يخرجوه من البيت، لأنه يبقى في البيت ويخلو بزوجة مولاه أبي حذيفة رضي الله عن الجميع، فشق عليهم إخراجه، وكيف يبقى في البيت يخلو بزوجة أبي حذيفة وهو ليس محرما لها. فجاءت سهلة امرأة أبي حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. فكأنها يعني استعجبت، قالت: يا رسول الله إنه ذو لحية، وفي لفظ قالت: يا رسول الله إنه بلغ ما يبلغ الرجال، يعني كيف ترضعه؟ قال: قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. هذا في الصحيحين، في رواية مالك: أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. فأرضعته صار محرما لها. هل هذا الآن حكم عام؟ نقول: لا، عندنا حديث تدل على أن الرضاعة لا تحرم، كما تقدم حديث أم سلمة رضي الله عنها: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأماء وكان في الثدي قبل الفطام. يعني حديث أم سلمة يدل على أن ما بعد الفطام لا يحرم، حديث سالم يدل على التحريم، فيكون إيش؟ فيكون خاصا، يكون خاصا بسالم أو لمن حاله كحال سالم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الوسط في هذا، منهم يقول له منسوخ ومنهم يقول خاص بسالم، لكن قول ابن تيمية رحمه الله أعد الأقوال أنه خاص بمن كان حاله كحال سالم، لأن الشريعة لا تخص الأشخاص، هذا معروف. لا يمكن أن يوجد حكم في دين الله خاص بشخص معين لأنه فلان بن فلان، أبدا، يخصص بحال الشخص. إذا كان هذا إذا وجد حال مثل هذا الحال فإنه يلحق به في الحكم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. لكن قد يقول قائل: هذا خلاف لفظي، لأن التحريم التبني قد حرم، ولا يمكن أن يوجد حال كحال سالم، لأنه تبناه حينما كان التبني جاهزا، فلذلك روعي حاله. لكن من تبنى اليوم يقول: التبني محرم، فإذا خالف وتبنى هل يعطى هذه الرخصة؟ يقول: لا، لأنه عاصي بالتبني فلا يعطى هذه الرخصة. لكن أبا حذيفة رضي الله عنه كان معذورا، تبنى قبل التحريم فتبنى في حال الجواز، فلذلك روعي حاله لأنه لم يكن عاصيا. أما من عصى وتبنى فإنه لا يراعى حاله. لكن نقول: يمكن أن توجد صورة كحال أو مثل صورة سالم وليس بعاثم، مثل من تبنى بدون أن يعلم أن التبني محرم، إنسان جاهل، مسلم جاهل، أو إنسان تمنى حال الشرك ثم أسلم، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيمكن أن توجد حالة أو صورة مثل حالة سالم وصورة سالم، لكنه نادر. يمكن أن شخص تبنى شخصا أخذه من الملاجئ كأولاد الزنا وجاهل بالحكم، وقال: هذا ابني فلان ابن فلان، وربوه في البيت يجهلون حكم التبني حتى صار رجلا، هذا أبوه هذه أمه، وعاش معهم كالولد 20 سنة أو أكثر صار بينهم محبة كأنه ابن، ثم علموا أن التبني حرام، فنقول لهذه المرأة يجوز أن ترضعه وتكون أما له، أو ترضع أختها وتكون خالته أو ما شابه ذلك. يجوز هنا لأن هذا التبني حصل في حالة لا يأثمون فيها بسبب الجهل، يمكن أن ترعى. ومما يؤيد أن هذا خاص بهذه الحالة حديث الحم الموت، حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين، قال يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ وهو أخ الزوج وقريبه. قال: الحم الموت. ما قال أرضعوه وتنتهي المشكلة، قال: الحم الموت، يعني حذر عليه الصلاة والسلام من دخول الحم تحذيرا شديدا، جعله كالموت. فلو كان هناك رخصة عامة لقال أرضعوه ويكون محرما لكم. فإذا نقول القول الوسط أن من كانت حاله كحال سالم فإنه يدخل في هذه الرخصة، ولكن هذا كما تقدم يعني يندر. يرضعه حال الصغر، إذا أخذوا صغيرا يرضعونه قبل الفطام، إذا تأخر عن الفطام ما لهم عذر. ترضع أختها، ترضع أمها، ترضع أي امرأة مما يكون هو محرم لها، الأم، الجدة، الأخت، البنت، يعني أي واحدة من قريباتها ترضعه، تكون هذه إما خالة أو أخت أو عمة أو عمة وما شابه ذلك. لا، خاص من حاله كحال سالم، كحال سالم، من اللي يكون حاله كحال سالم من تبنى في حال يجوز له التبني، لأن نبح ذلك تبنى سالما قبل التحريم، لا لا في حال كان التبني جائزا. ها، لا متبنى لأنه جاء في التبني، لكن الحمو اللي هو القريب والحاجة وكذا، لأنه يحتاج أن يدخل لأنه أخو الزوج أو لأنه ابن عم الزوج، قد يكون ساكنا مع أخيه في بيت واحد كما يحصل الآن، يعني يكون الأخ الأصغر مع الأخ الأكبر في نفس البيت ساكنا وليس له أب محتاج أنه يسكن، ما قال أرضعوه تحرم عليه، قال الحم الموت حذر منه. حديث سالم جاء في التبني خاصة، يعني نقول هو خاص بما ورد فيه، لكن ما نقول خاص بشخص سالم، نقول خاص بالتبني، فمن تبنى كحال أبي حذيفة فإنه يدخل في هذا الحديث لأنه جاء في التبني ولم يأتي في عموم القرابة. يعني الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره، لكن إذا خشي الفتنة، يعني هذا الآن في واقعة عين، سالم سيرتضع من سهلة، امرأة كبيرة وعاش سنين، قد يكون عمره 20 سنة وغيرها أم له، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه ما في فتنة بين سالم وبين سهلة، لأن امرأة كبيرة في السن وهذا كالولد وعاش سنين من عمره، قد يكون وصل 20، له لحية 18 أو 20 وغيرها أم له، فعلم عليه الصلاة والسلام من هذه الواقعة أنه ليس هناك فتنة ولا شهوة بين سالم وسهلة، فيرتضع وينتهي الأمر، كان يرضى من أمه. لكن إذا كان في قضية أخرى مثلا وصارت مثل حال سالم، وهذا الشخص يخشى من وجود وقوع الفتنة والتلذذ بالرضاعة، نقول تحلم له ويشربه من إناء وينتهي الأمر، يعني مو بشرط التحريم، ليس شرطا يكون بالالتقام الثدي. فإذا علمنا أنه ما في فتنة نقول يجوز أن تكشف العورة للحاجة، هذا كشف عورة للحاجة مع عدم وجود الفتنة، وكل رضعات خمس ثم يكون محرم لها، وإذا خشيت الفتنة أنه يترك هذا وتحلب له. يقول: ومتى امتص الثدي؟ الآن يبين ضابط الرضعة التي تحرم، يعني ما هي الرضعة، هل هي مجرد مص اللبن أو التقام الثدي حتى ينتهي أو الرضعة المشبعة. هذه ثلاثة أقوال. المؤلف يقول: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا، هذه إشارة خلاف، ثم امتص ثانيا ولو قهرا، يعني الأم هي التي أخرجت الثدي من فم الطفل، يعني التقم الثدي ثم أخرجته المرضعة بدون اختيار الطفل ثم أعادته ثانية. المؤلف يرى أن هذه رضعة ثانية، كلما التقم الثدي ثم تركه سواء باختياره أو بغير اختياره ثم عاد ورضع تكون ثانية، وإذا تركه ثم رجع تكون ثالثة، وهكذا ولو كان بغير اختيار الطفل. قال: ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية، لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، يدل على أن لكل مصة أثرا. هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن كل مصة تحرم ولو كان الثدي في فمه. والقول الثالث والذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن الرضعة هي الرضعة المشبعة التي يترك الصبي الثدي باختياره، يرتضع يلتقم الثدي حتى يتركه باختياره، يعني اكتفى من اللبن وترك الثدي، ثم إذا عاد بعد ساعة ونص ساعة أو أكثر وأقل وارتضع هذه رضعة ثانية، وهكذا. قال: مثل الأكلة، لو قال الطبيب لمريض: لا تأكل في اليوم إلا أكلة واحدة، ثم جلس على أكلة وأكل لقمة لقمتين ثم أشغله شخص وقام، ثم رجع وأكل لقمة لقمتين ثم أشغله أخرى ثم قام ثم عاد مرتين أو ثلاثة أو أربع، كم نقول أكل من أكلة؟ هي واحدة، هي أكلة واحدة، ولم يخالف قول الطبيب، لكن هذه الأكلة تقطعت بدون اختياره وقام قبل أن يكتفي من الطعام، فهي كلها أكلة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأرجح. ولا سيما إذا قلنا إن سبب التحريم هو أن جسد هذا الصبي قد نبت من لبن المرضعة، فالمصة الواحد المصة مصتين ثلاث خمس مصات، هذا اللبن قليل جدا ولا يؤثر تأثيرا بينا في نبات اللحم والعظم، وكذلك التقام الثدي ثم يتركه بدون اختياره لأن المرضعة أخرجته أو لأنه سمع صوتا فانشغل وتركه ثم عاد، هذه تكون رضعات يسيرة قليلة غير مشبعة، فلا يكون لها أثر بين في نبات اللحم والعظم. والأصل عدم التحريم إذا شككنا هل الرضعة محرمة أم لا، إذا شككنا هل هي محرمة أم لا نرجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ عدم التحريم. الأصل عدم التحريم، فنبقى عليه حتى نتيقن أنه قد حصلت الرضعة المحرمة. فإذا قالت المرأة: أنا في مجلس واحد التقم الثدي ثم أخرجه، يعني لها الطفل أو أخرجته أو تحركت فخرج الثدي ثم عاد خمس مرات في جلسة واحدة، هل يصير ولدا لي؟ نقول إيش؟ نقول: ليس ولدا لك، لأن الآن هذا مشكوك في كونه محرما، والأصل عدم التحريم، وهذه الرضعة كلها تعتبر واحدة وليس لها أثر كبير في نبات اللحم، فنبقى على الأصل، الأصل عدم التحريم إلا إذا تيقنا الرضعات المحرمة. يعني هذا هو الأقرب، أقرب الأقوال أن الرضعة هي الوجبة المشبعة التي يترك الطفل الثدي قد اكتفى، تركه باختياره مكتفيا، ثم يجوع ويعود بعد ساعة ساعتين أو في نفس اليوم أو من يوم ثاني، المهم أنها رضعات مثل الأكلة، وجبة مشبعة، خمس مرات يحصل بذلك التحريم. ودليل الخمس تقدم، حديث عائشة رضي الله عنها، والدليل الثاني حديث سهلة لف مالك رحمه الله في الموطأ أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، فإذا رأته ثنتين ثلاث أربع لا يحصل التحريم. ثم قال والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف فيه أكثر من رجل مجهول، لكن معناه صحيح. هذه العلة من التحريم من حصول التحريم بالرضاع هو نبات اللحم والعظم. قال والوصول اللبن ذلك ولوصول اللبن ذلك إلى جوفه كوصول بالارتضاع، والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضع كالفم. ما في إشكال، دخل اللبن مع الأنف فإنه يصل إلى الحلق ويتغذى به، كما معروف اليوم في نسأل الله العافية بعض المرضى يوضع له ليات في الأنف يصل منها الشراب إلى الحلق وينزل للمعدة، فلا فرق لأن الأنف منفذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه يوصل إلى الحلق. الصعود في الأنف والوجور في الفم يعني يحلب اللبن ويوضع في وسط الفم يؤثر، ليس شرطا تقلم الثدي كما تقدم. وأكل ما جب يعني لو ترك اللبن وضع معه بعض الأشياء التي تصيره جبنا ثم أكله فإنه يحصل التحريم، لأن اللبن هذا وصل إلى الجوف ولم تتغير صفاته، لكنه تحول من كونه سائل إلى كونه جامدا، وهذا لا يؤثر لأنه يصدق عليه أنه قد تناول هذا اللبن لكن تناوله جامدا. لكن إذا ذهبت صفاته يعني حلب هذا اللبن وصب في ماء حتى تغير وغلب عليه الماء، لبن صب في ماء كثير وتغير يعني ضاع في استهلك في الماء، هذا ليس له أثر. مثل الخمر لو نقطت نقطة ونقطتان في ماء كثير ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون وشرب إنسان فلا يأثم، لأن هذا قد استهلك وذهبت صفاته من اللون والرائحة والطعم. كذلك اللبن إذا صب في ماء كثير وذهبت آثاره وصفاته فإنه لا يؤثر. ثم قال وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. اليقين ما هو؟ اليقين ما هو؟ عدم محرمية، فإذا شككنا نعود أو نرجع إلى اليقين. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، يعني معناه أنه يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع ولا يلزم أن تكون اثنتين أو يكون معهما رجل، شهادة امرأة واحدة مرضية يعني لا تتهم فإنه يكفي. ما هو الدليل؟ ذكر حديث عقبة قال متبرعة بالرضاع كما كانت أو بأجرة، أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك، متفق عليه. وفي لفظ للنسائي فأتيت من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خلي سبيلها. وهذه الزيادة جاءت عند البخاري أيضا قال دعها عنك، قال كيف وقد قيل دعها عنك. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل عقبة بفراق هذه المرأة التي تزوجها حينما شاهدت تلك الأمة السوداء أنها أرضعتهما جميعا فصارت أخته من الرضاعة. فيكفي شهادة امرأة إلا إذا كانت متهمة يعني في قرآن تدل على أنها كاذبة قد أعطيت مالا من أجل أن تفرق بينهما أو ما شابه ذلك، هذه ينظر في القرائن، إذا قويت القرائن على أنها كاذبة ولها مصلحة من التفريق كعداوة أو أعطيت مالا أو ما شابه ذلك فإنها لا تقبل شهادتها، هذه تهمة. وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري رحمه الله: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيره كالولادة. قد تقول أرضع أنا أشهد أن أرضعت فلانة وفلانة هذه قد ماتت، لما تزوج قال هذا الشخص أرضعت فلانة الميتة، قد تموت المرضعة لكن امرأة قد حضرت الرضاع فتخبر بعد موت المرضعة. فإذا شهدت امرأة واحدة سواء هي التي أرضعت أو شهدت أن فلانة أرضعت فإن شهادتها تقبل. قال: ومن حرمت عليه المرضع نفات، لا يسقط قول الشاهدة أن المرضع أعلم إلا إذا كانت إحداهما متهمة، إذا ما في تهمة فالمرضع أعلم إلا إذا قالت أنا نسيت والله أنا ما أذكر نسيت وهذه تثبت تقبل شهادتها، لكن إذا نفت المرضعة صار هذا تهمة في الشاهدة هذه، لأن صاحبة الرضاع هي المرضعة أعلم. ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها، إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب. هذه مسألة واضحة، إذا كانت بنت المرأة حراما عليه من النسب فإذا أرضعت بنتا صارت إيش بنتها من الرضاعة كبنتها كابنتها من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأم أمك إذا أرضعت بنتا صارت إيش أخت لك من الرضاع مثل أختك من النسب، جدتك إذا أرضعت بنتا صارت إيش صارت خالتك أو عمتك جدتك أم الأم أو أم الأب، وأختك إذا أرضعت بنتا صارت بنت أختك وأنت خال لها وهكذا. قال: ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمت عليه أبدا لحديث يحرم الرضاع ما يحرم الولادة. بنت رجل كأبيه، إذا أرضعت زوجة أبيك من لبن أبيك، إذا أرضعت بنتا صارت إيش أختك من الرضاعة من الأب مثل أختك من الأب من النسب، إذا أرضعت زوجة جدك بنتا صارت إيش صارت إما خالة أو عمة، إذا أرضعت زوجة الأخ صارت بنت أخيك، وزوجة ابنك صرت أنت جد لها وهكذا. حرمت علي أبدا لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لكن في مسألة اختلف فيها العلماء وهي أم زوجتك من الرضاعة، هذه أم زوجتك من النسب حرام عليك من إيش من مصاهرة. طيب زوجتك لها أم من الرضاعة، واضح؟ أم زوجتك من الرضاعة، زوجتك لها أم من الرضاعة، هل تحرم عليك أم زوجتك من الرضاعة؟ الجمهور على أنها تحرم، مثل أم زوجتك من النسب. أم زوجتك من النسب يعني أمها الحقيقية التي ولدتها حرام عليك ولا لا؟ أمهات نسائكم. طيب أمها من الرضاعة، الجمهور يقول مثل أمها من النسب فيتحرم عليك، مثل ما تحرم من النسب تحرم عليك أمها من الرضاعة، يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة. وبعض العلماء ذهب إلى أنها لا تحرم، لأن تحريم أم الزوجة من جهة إيش المصار وليست من جهة النسب، والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذه تحرم من الصهر وليس من النسب، وهذا اختيار من تيمية رحمه الله، لكن الأقرب قول الجمهور هو الأرجح لعموم الحديث، فأمها من الرضاعة كأمها من النسب تماما من جهة المحرمية، فكما تحرم أمها من النسب تحرم أيضا أمها من الرضاعة. هذا يقولون من نوادر المسائل أن يختلف العلماء والدليل واحد لكل من الطرفين، هذه من المسائل النادرة تقع، يختلف العلماء والدليل واحد، يستلمي هؤلاء وهؤلاء. وفق الله الجميع ما أحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.